بسم الإله أبتدي في شعري عن دورة تزهو كعقد الدر بجامع وسط السويد كان لابن الصفيان عظيم الأجر.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلي وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنا سؤال يا أخوان، المجيب يكون واحد يا أخوان جزاكم الله خير. وفي قوله عز وجل أقول عسى يهديني ربي لأقرب من هذا، مرجع الإشارة في قوله من هذا؟
اللي بيجاوب يرفع يده، أنت ما شاء الله دائما بتجاوب.
جزاك الله خير. طيب لأقرب من هذا رشدا، ها يا اخوان
يقول يعاد السؤال يا شيخ بعض الاخوة،
مرجع الإشارة في قوله وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا، هذا يلزم إشارة يرجع إلى ماذا؟
تفضل عندك تفضل.
لا لأقرب من هذا، يعني الله تعالى يقول للنبي قل عسى يهدي ربي لعلم أقرب من هذا العلم وأولى من هذا العلم. أي علم؟ قضية أصحاب الكهف يا أخوان، لأقرب من هذا يعني من هذه المسألة والبحث فيها. لا شك أن البحث فيها علم ورشد، لكن هناك ما هو أهمنا، وفيها فائدة إذا سئل الإنسان عن شيء لا يعلم. أين هكذا يقول عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشد. سؤال آخر، يأتي الظاهر في بعض الآيات مقام الضمير لفوائد، فما هي؟ التعليل والتعميم والوصف. أحسنت.
سؤال النساء شيخ أحسن الله إليك، سؤال النساء أسرع إجابة
في سؤال في قوله عز وجل دائما نحن نقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ينبغي الإنسان إذا قال شيئا يفقهه ويفهمه، فما إعراب ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ هذا سؤال للشباب، لأنه السؤال الأول ما أجب عليه أحد يا شهر راشد.
السؤال الأول؟
إيه ما أدري جاب عليه أحد؟ ما جاوب، ما 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 سمعت جواب فيه. أنا أريد هذا السؤال، من يعرب ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟
عبيد الشيخ عبيد.
نه نبي واحد ها على وجهين، قيل أن ما اسم موصول معنى الذي، أين جميل، يعني هذا هذا الذي شاءه ربي، ما شئته أنا ولا قوة لي فيه. أيوة، وشاء فعل الشرط، والجواب وين هو؟ طيب أحسنت، ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، وقل التوجيهين صحيح. أحسنت بارك الله فيك. نعم السؤال الأخوات، في وضرب لهم مثلا، الأمثال في القرآن كثيرة، فما الحكمة من ذكر هذه الأمثال؟ ما الحكمة من ذكر هذه الأمثال؟ أو لماذا تذكر الأمثال في القرآن؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تبارك وتعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
نعم، هذا وبعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، هذا مثل آخر أيضا ضربه الله عز وجل، وذكر لكم من الأمثال في القرآن كثيرة، وربنا يقول وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وفي آية أخرى قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، في كلمة مأثورة لأحد السلف رحمه الله تعالى عمرو بن مرة يقول إذا مرت بآية لا أعقلها حزنت، لأن الله تعالى يقول وما يعقلها إلا العالمون. فإذا مرت بك آيات من كتاب الله وأنت لا تعقلها فاسأل نفسك لو كنت من العالمين عقلتها. هذا مثل أضربه الله تعالى للحياة الدنيا. ما علاقة هذا المثل بالآيات السابقة؟ مثل ليش؟ أين مثل لهذه صاحب الجنة الذي أعجب بجنته وبدنياه وغرته وأطغته حتى ألت به إلى إنكار البعث ولا قوة إلا بالله؟ قال واضرب لهم مثل حياة الدنيا، هي حياة والحياة يعقبها موت وهي دنيا. ليش سميت الدنيا يا إخوان؟ إما لدنو منزلتها، فمنزلتها لا شك بالنسبة للآخرة لا تساوي شيئا، وإما لدنو وقرب زوالها، فما أسرع زوالها وما أسرع ضمحلالها. كما نزلناه من السماء فاختلط به، الباء سببية يقولون، ومعرفة الحروف في النحو مهمة جدا يا إخوان لمعرفة معاني القرآن، وإذا كانت سببية فما المعنى؟ فاختلط بسببه نبات الأرض، اختلط النبات، أنبتت الأرض وظهر نباتها وأزهرت وأينعت، ثم بعد ذلك أصبحت هشيمة تذروها وتبددها وتفرقها الريح. هذا مثل الذي ضربه الله تعالى وأوجزه في هذه الآية، ذكره في عدة آيات تذكرون منها يا أخوان في سورة يونس لا شك، وهذا تقريبا بسط فيه المثل. قال تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، قفوا عند هذه الكلمة، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، ظنوا أن لا شيء يعجزهم، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الآية الثانية يا أخوان أجل ذهنك في كتاب الله، واستحضر تحتاج مستقبلا إن شاء الله إنسان يعني يتكلم يشارك في درس في كذا، يستحضر آيات. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. الآية وآية أخرى بعد الزمر. أحسنتم. ألم تروا أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. يقول الله سبحانه وتعالى هذه الأمثال في الدنيا ليعرف الناس حقيقتها وحتى لا يتعلقوا بأذيالها ويجابوا بها وكأنما خلقوا من أجلها. والدنيا يا إخواني غرارة تخدع الإنسان بمظاهرها وزينتها وزخرفها. ولهذا مر بنا قوله عز وجل إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن اختبار، وقال زهرة الحياة الدنيا، شبهها بأي شيء؟ بزهرة في جمالها وحسنها ونظارتها. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج في الصحيح إن الدنيا حلوة خطرة وإن الله مسالكم فيها فاتقوا الدنيا فاتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الدنيا حلوة خضرة، شو الفرق؟ حلوة في طعمها، خضرة في ماذا؟ في رونقها ومنظرها. فاتقوا الدنيا، اتقوها. ليس معنى ذلك أن الإنسان يا إخوان يعصب بطنه ويترك العمل ويزهد فيها زهدا يجعله عالة على غيره، لا، ولكن يعمل في الدنيا لا يعمل للدنيا. شو الفرق؟ اعمل فيها، اشتغل فيها، اعمل فيها وابحث عن رزقك، ولكن لا يكون عملك للدنيا. وما أعجب الإنسان أن يتشاغل فيما خلق من أجله ويشغله ذلك عما خلقه الله من أجله. شو معنى الكلام؟ يتشاغل في شيء خلق له ومن أجله عن شيء خلقه الله تعالى له، الدنيا خلق الله الإنسان وخلق الإنسان لأي شيء؟ لعبادة. خلقت الدنيا لك، هو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا، كل شيء لك ومباح وحلال الأصل والله الحمد، لكنه خلق من أجلك وأنت خلقت من أجل عبادة الله عز وجل، فكيف تشغلك الدنيا التي خلقت لك عن عبادة الله التي خلقت من أجلها؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومع ذلك فإذا كان عند الإنسان شيء من الدنيا واستعمله في طاعة الله عز وجل فإن ذلك خير. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح في المال فنعم هو صاحب المؤمن ما أطعم منه اليتيم والمسكين وابن السبيل ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله مالا وعلما ويتقي به ربه ويصل به رحمه ويعلم أن لله تعالى فيه حقا فهو بخير المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي مثل مال فلان فعلت به مثل ما فعل فهو بنيته فأجرهما أجر مأسوه. هذا الآن عندما يتكلم عن الدنيا والمال اسمع له يعني مقت الدنيا وأن الدنيا لا خير فيها، لا، الدنيا فيها خير، وخيرها ما هو؟ أن تجعلها يا عبد الله مزرعة، مزرعة لماذا؟ للآخرة. فإن أعطاك الله مالا فاستعمله في طاعة ربك وازرع به زرعا تزرعه اليوم وتحصد جناه غدا. وإن أعطاك حكمة وعلما فأنفقه، ولهذا قال ربنا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقال بعدها يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا. طيب ايش علاقة الحكمة والآية كلها في النفقة أو اللي قبلها واللي بعدها؟ والحكمة وضع الأمور في ماضيها صحيح، لكن إذا لم يكن عندك مال تنفقه ورزقك الله تعالى رأيا سديدا وحكمة تصلح بها بين الناس فأنفقها. لا حسد إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله مالا فهو ينفقه أنا الليل وطرق، ورجل أعطاه الله إيش؟ حكمة فهو يقضي بها بين الناس. في رواية أخرى أعطاه الله القرآن. أمين والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل ما أحسن وأحلى وأعذب كلام ربك. لما ذكر الله سبحانه وتعالى الدنيا ذكر كل ما فيها، وما الذي فيها؟ المال والبنون، وكلاهما زينة لا تنكر، زين ربنا محبة هذه الأشياء في كل، زين للناس يحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. قال بعض أهل العلم المال والبنون زينة الحياة الدنيا لا غير، ما يزيد على هذا. مال يتزين به ويستر به وجهه عن الناس والحاجة إليهم، وأولاد يعينونه ويساعدونه على الحياة ونوائبها. وإنما زينة الأولاد إذا كانوا شهودا. إيش معنى شهود؟ ها؟ ها؟ حاضرين، وين حاضرين فيه؟ عند أبي، أعطوني الدليل. نعم، ذرني ما خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا. هذا الطاغية قيل كان له 10 رجال، منهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، ومنهم الوليد بن الوليد، ومنهم أناس من أسلم، وقيل أكثر من 10. ومتى يكون الأولاد زينة الدنيا؟ إذا كان الولد عضد أبيه وعون أبيه. قال ربنا عن إسماعيل عليه السلام فلما بلغ كملوا معه السعي، مع من؟ مع أبيه. بلغ السعي مع أبيه، صار يسعى مع أبيه ويعين أبيه ويساعد أباه، ويعين أباه ويساعد أباه. هنا السينة يا إخوان، السينة ما هو يكون له 5 عيال و6 من عيال، وذا هنا وذا هناك وذا، وإنما زينتهم إذا كانوا عونا له وكانوا على سبيل الاستقامة. لا شك من أعظم نعم الله على الأب أن يرزقه أولادا صالحين لأنفسهم وصالحين كملوا صهله لآبائهم وأمهاتهم. يا إخوة حديث زينة الدنيا، وإلا ولد أنجبته أمه ورأت الموت في ناظريها في حمله وولادته، وتربيه صغيرا حتى إذا كبر وشب عن الطوق وتزوج خرج منهم وكأن لم يكن له علاقة به، وإزارهم في الأسبوع مرة ولا مرتين يجلسوا جوال معه. لا لا، تراها يا إخوان ما هي بظاهرة، ولا الحمد لله، والله الأصل في مجتمعنا والله الحمد التماسك، الأصل في شبابنا البر، لكن توجد هذه الأمور وستوجد أكثر وأكثر. قال عز وجل: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ما هي الباقيات الصالحات؟ ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال، حديث أبي هريرة: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لكن هل يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحصر، أم هو على سبيل التمثيل؟ تمثيل يا إخوان، لا ما حصر. فالباقيات الصالحات جميع الأعمال الصالحة، وفي النص عليها بهذا الوصف، وأنها باقيات صالحات تعريض بغيرها، وأن ما سواها فانيات. فعجبا لمن يتعلق بما يفنى ويترك ما يصلح ويبقى. غدا عندما يبعث الناس ينظر الإنسان إلى ما قدمت يداه في الوقت الذي يفر المرء عن أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. ولا يبقى لك يا عبد الله إلا الباقيات الصالحات. ما منكم في الحديث المخرج في الصحيح من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فيرى النار يحطم بعضها بعضا، فاتقوا النار. ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. المقصود أن المال والبنين زينة لا شك في الحياة الدنيا، ولكن ما هو خير من المال والبنين؟ ما هو؟ ولهذا قال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. خير من المال وخير من البنين، فثواب الباقيات الصالحات عند ربك. الله أكبر يا إخواني. تأملوا كلمات القرآن، تأملوا الكلمات. والباقيات الصالحات خير، إيش بعدها؟ كلمة عند ربك ماذا تفيد؟ ها؟ باقيات خير عند الله، ماذا تفيد؟ هي الأعمال لله، لكن كونها عنده، الباقيات عنده، يدل على إيش؟ الثواب عند الله. خير عند ربك ثوابا، كون الثواب عنده ماذا يدل؟ يدل على كثرة الثواب يا أخوان، ووفرته وعظمه. هذا الخير عند الله، ليس عند ذا هذا وذاك. ثم إذ كان هذا الثواب عند الله فهل يضيع؟ هل يضيع؟ لا ربي ما يضيع، إن الله لا يضيع أجر من أحسن. فكلمة عند هنا أفادت هاتين الفائدتين: عظم الثواب وكثرته، إذ هو عند أكرم الأكرمين سبحانه وبحمده، وأيضا حفظه لصاحبه، فترجع إليه أحوج ما تكون إليه. وخير أملا، لا شك أن الباقيات الصالحات ثوابها خير من التشاغل بالأموال والبنين. هذا الناس ليله نهار يشتغل يجمع أموالا ويكتح لأولاده، نعم هو مسؤول عنهم وهم رعيته، لكن لا يكون المال والأولاد همك الأكبر، وإنما همك الأكبر ما هو؟ الباقيات الصالحات. فيتأكد على كل واحد منا يا أخوان إذا انتهى يومه وأوى إلى فراشه أن يحاسب نفسه ويسأل ماذا عملت اليوم من الباقيات الصالحات. كل أشغالي في النهار راحت، كلها ذهبت وانتهت في وقتها وحينها، ولن يبقى إلا الباقيات الصالحات، فماذا عملت منها وماذا قدمت منها. نعم.
أحسن الله إليكم. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
قال تعالى ويوم نسير الجبال، علاقة هذه الآية ما قبلها يا أخوان؟ ما العلاقة؟ الآية السابقة في ماذا؟ في الدنيا، الحديث عن الدنيا وضرب المثل بها، ثم الحديث في هذه الآية عن أي شيء؟ عن الآخر. وهذا كما ذكر لكم من معنى كون هذا الكتاب مثانية تذكر فيه الدنيا ثم الآخرة أو الآخرة ثم الدنيا، يذكرنا ربنا بمشاهد القيامة وما يكون فيها وما يكون للجبال، وهي من خلق الله العظيم. قال تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا عوج فيها ولا أمتا، تكون الأرض قاعا صفصفا لا منخفض فيها ولا مرتفع ولا رابية ولا جبل، وتمر الجبال بثلاث مراحل ذكرها ربنا عز وجل في كتابه. قال عز وجل وكانت الجبال كثيبا مهيلا، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال صارت الجبال كانت لنا صارت الجبال كثيبا. وش الكثيب؟ نعم كثيب الرمل، كومة الرمل، وش يسمونه باللهجة؟ الطعسي. نعم لهجة الشباب تغيرت الحين، تعرفون الطعس؟ بعض الشباب قال صحيح كومة من الرمل، الله أكبر، وتتحول هذه الجبال الهائلة إلى كوم من الرمل. ثم القارعة، ثم القارعة وما أدرك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث كملوا وتكون الجبال كالعهن، وش العهن؟ صوف منتفش ضعيف. ثم بعد ذلك إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. والهباء يقولون أرهاج الغبار، مثل الغبار متفرق وتنتهي. وفي الحديث المخرج في الصحيح يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي. النقي يعني البر الخالص مثل القرص، ليس فيها معلم لأحد، لا جبال ولا قصور ولا بيوت ولا، كلها تذهب. إذن هذه ثلاث مراحل، الأولى الثانية كالعين المنفوش، الثالثة أبا أنبث. وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، تكون الأرض بارزة. الآن الأرض فيها شيء بارز وفيها شيء نازل، فيها جبال تغطي أشياء منها، لكن عندما تصبح كقرص البر النقي تصبح ضاحية بارزة بينة. وحشرناهم جميعا فلم نغادر منهم أحدا. حشر الناس جميعا فلم يبق أحد. حشرهم من خلقهم سبحانه وبحمده. وعرضوا على ربك صفا، عرضوا على الله تعالى صفا. قيل الصف جنس بمعنى الصفوف. وفي الحديث إن أهل الجنة 20 و100 صف، من هذه الأمة 80. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، جئتمونا ولا شيء معكم من شؤون الدنيا وحطامها. قال تعالى ولقد جئتمونا فرادا، كملوا وتركتم، تركتم كل شيء وراءكم. وجئتمونا كما خلقناكم أول مرة حفاة عراة غرلا بهما، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. بل هنا يقول أهل العلم بل للإضراب، وهو إضراب انتقالي، يعني بعض الإضراب إبطالي، إبطال لكلام قيل، وبعضه انتقال، انتقال من كلام إلى كلام. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا وأنكم لن تبعثوا. وفي حديث جليل جميل يذكر العلماء دائما عند الحديث عن الرحلة في طلب العلم، وأنتم أتيتم وجلستم جزاكم الله خير، جلس العصر والمغرب والعشاء صابرين على طلب العلم، أسأل الله أن يكتب لكم الأجر والثواب، يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه. هذا عمل جليل شريف يا أخي. فإذا حصل من نفسك فتورا فذكرها يا عبد الله أن هذا طريق الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما إنسان يفتر يا أخوان، يضعف، ينشط يوم يفتر يوم. فإذا أحسست بفتور فذكرها أن هذا هو طريق الجنة فلا محيد عنه. يقول جابر سمعت أن رجلا يحدث حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن أموت أو يموت ولم أسمع، فاشتريت جملا وشددت عليه رحلا وركبته شهرا من المدينة إلى الشام، شهر كامل يسافر وعلى جمل، من أجل إيش؟ ها؟ حديث واحد يجيك الآن بالجوال ما تريد من الأحاديث، الله المستعان. قال فلما وصلت إليه قلت لرجل كان بالباب قل له جابر، فقال جابر بن عبد الله، فقلت نعم. فخرج يطأ ثوبه، يعني من العجلة ما التحف بثوبه. قال فعانقته وعانقني، وإذا هو عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وارضاه. فقلت سمعت أنك تحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشيت أن أموت أو تموت ولم أسمع به حديثا في القصاص، ليس في قصاص وقتل لا. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. قلت وما بهما؟ قال ليس معهم شيء. فيناديهم الله تعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، ألا لا يدخلن أحد النار وله عند أحد من أهل الجنة حق إلا أخذه، ولا يدخل الجنة أحد وله حق عند أحد من أهل النار إلا أخذه. قالوا يا رسول الله كيف وإنما نحشر حفاة عراة بهما؟ قال بالحسنات والسيئات. القصاص يكون بإيش يوم القيامة؟ حسنات والسيئات. يؤخذ من حسناته، إن كان أحد عليه حق أخذ من حسناته، فإن انتهت حسناته أخذ من سيئاتهم فألقيت عليه ثم طرح في النار. ما تعودون المفلس فيكم؟ قالوا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من يأتي بأعمال أمثال الجبال، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته ألقي عليه من سيئاتهم ثم ألقي في النار. ووضع الكتاب فترى المجرمين، الكتاب جنس يشمل صحائف الأعمال، فترى المجرمين مشفقين خائفين مما في الكتاب. قال تعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يا ولتنا تحسر ودعاء بالويل، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى. ما شأن هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قد دونت أعمالهم صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها، الصغير والكبير والفتيل والقطمير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة والله يا أخوان شر يرى. من تأمل هذه الآية ونظر فيها لا شك يا أخوان يعني تعطيه موعظة ودرسا كبيرا في فعل الخير والاجتهاد فيه حتى ولو كان مثقال الذر، وترك الشر والابتعاد عنه حتى ولو كان مثقال الذر. عم الفرزدق الشاعر المشهور عمه وفد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه السورة: إذا زلزلت، حتى بلغ فمن يعمل مثقال ذرة، قال حسبي ألا أسمع غيرها. إيش معناها؟ تكفيني خلاص، ما دام أنه مثقال الذرة من الخير أو الشر سوف ترى فيكفي. وهنا يقولون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسب. تعرفون خردل؟ ها؟ فيسألوا عن القرآن ومعانيه يا أخوان. الخردلة جابها مرة واحد من الشباب من أحد العطارين، حبيبة صغيرة جدا، قيل في معناها قول آخر، لكن هذا الذي يظهر، حبة صغيرة جدا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. أكملوا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما معنى عتيد؟ حاضر. العتيد الحاضر. وأعتدت لهن متكئا، هيأت لهن متكئا. رقيب عتيد يراقبه، حاضر مهيأ مستعد للكتابة، ما يرفض من قول. هذا في الأقوال. وأما الأعمال، كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالأقوال مدونة والأفعال مدوة، وغدا توفى النفوس ما عملت ويحصد الزارعون ما زرعوا إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. حاشاه عز وجل، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وما ربك بظلام للعبيد. فحاشاه أن يظلم أحدا، بل الظالم الظالم من هو؟ ها؟ العبد نفسه. وما ظلمه الله ولكن كانوا أنفسهم ماذا؟ كانوا أنفسهم يظلمون. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، أعنا على الباقيات الصالحات. اللهم أعنا على ما يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا. اللهم اهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا. اللهم اهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، وإنك أنت علام الغيوب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، أولادنا وبناتنا، إخواننا وأخواتنا، اللهم احفظهم واكلأهم بعينك التي لا تنام. اللهم اكفهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب به الليل والنهار. اللهم رحمتك نرجو فأصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا أرحم الراحمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا أرحم الراحمين، وأصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بشو فأشغله في نفسه، أجعل كيده في نحره واجعل دائرة السوء عليه. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ووالديهم وأرحامنا وجيراننا وإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد، وجزاكم الله خير يا أخوان، وفقكم وأعانكم وبارك.
جزا الله الشيخ محمد خير الجزاء. وشيخ الأسئلة شيخ الله يحسن إليك
سم،
ولعل تيسر لنا يوم آخر يكمل فيه الشيخ تفسير سورة الكهف، وقد ضاق الوقت علينا والفوائد في هذه السورة كثيرة. أحسن الله إليكم، يقول السائل: نريد نصيحة لطلاب العلم التاركين لبعض الصلوات ويجدون في أنفسهم ثقلا فيها، وكذا الحال مع القرآن، ولا يملكون وردا يوميا مع نبوغهم العلمي في العلوم الشرعية.
الله يا أخوان، المسألة تحتاج نفس، تحتاج جهاد، تحتاج جهاد. ما يزال الإنسان مجاهدا لنفسه ما بقي له في الدنيا رمق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. ومر بنا قول ربنا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال بعد أن أقسم 11 قسما في أي سورة؟ الشمس. قال في آخر تلك الأقسام: ونفس وما سوى فألهمها فجورها وتقوى قد أفلح من زكى. الواجب على الإنسان طالب علم أو غير طالب علم أن يسعى في أسباب تزكية نفسه، وأن يجاهد نفسه، وأن يسأل ربه. إخواني، إذا قصرنا في الصلوات وفي قراءة القرآن، ماذا بقي لنا من ديننا يا إخوان؟ وهذا القرآن لو قرأتموه والله وجدتم فيه ما يشفي ويكفي ويغني. حتى إن الله قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فإن أردت الموعظة فأعظم المواعظ في كتاب الله عز وجل، وإن أردت الشفاء لما في الصدر من الأسقام وأمراض القلوب فكتاب الله تعالى أعظم شفاء. وإن أردت أسباب الهداية فأعظم سبب للهداية كتاب الله عز وجل. وإن أردت الرحمة تنزل عليك وعلى أهل بيتك فعليك بكتاب الله عز وجل. اجعلوا من قراءاتكم في بيوتكم، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فيا إخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، ثم جاهد نفسك أن يكون لك في اليوم 3 أوراد. الورد الأول الأذكار الصباح والمساء وعند النوم، وهذه معروفة وكثير من الناس وأكثرهم إن شاء الله يعني عند عناية بها. الورد الثاني ورد من كتاب الله عز وجل. ما ينبغي والله أن يمر بك يوم ما قرأت من كتاب الله. فإن الإيمان في القلب زرع، والزرع يحتاج إلى سقي، وسقيه بأي شيء؟ الكتاب. تعطوني دليل، لا نطول يا إخوان الحقيقة، على أن القرآن غيث القلوب، وأنه بمثابة المطر ينزل على الأرض. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. شو الآية اللي بعدها؟ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد لسائل أن يسأل ويقول ما علاقة إحياء الأرض هنا والكلام عن كتاب الله؟ شو العلاقة يا أخوان؟ تشبيه؟ يسمونه في البلاغة تشبيه تمثيلي، عفوا تشبيه ضمني، تشبيه ضمني يلمح من السياق لمحا، يعني ربنا يشبه القرآن ونزوله على القلوب بالغيث ينزل على الأرض، أرض ميتة نزل على الغيث، فماذا يفعل بها؟ وهكذا كتاب الله مع القلوب يا أخوان. فإذا مالك ورد من كتاب الله وتترك قلبك نهبا للمواقع والتعليقات والتغريدات وكلام البشر الذي لا ينتهي، مسكين يا إخوان من تكون هذه حالة. القلب عظيم ويجب صونه عن هذه المؤثرات والمحافظة عليه، وأعظم ما يصونه كتاب الله. الورد الثالث ورد من الدعاء يا إخوان، خذ لك أدعية من القرآن ومن السنة وادع بها ربك في سجودك في صلاتك في ليلك في نهارك، فإن من وقف بالباب كثيرا يوشك يفتح له. ما تدعو وأنت الفقير؟ ترى فقراء الدنيا يسعون وراء الأغنياء يستجدون لهم حطام الدنيا، وأنت فقير إلى ربك وربك الغني الكريم الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. تأمل يا إخوان هذا، ترى في التفسير مهم، انظر للأسماء الحسنى وعلاقتها بالآية، يعني ختم الآية بالأسماء هذا علم كبير. أنت فقير، وفقير إلى من؟ إلى الغني الحميد. وإذا وضعت حاجتك عند الغني الحميد فأبشر بالفرج من الله عز وجل. مقصود أن هذه أوراد ما يليق بمسلم أن يدعها. ولماذا سميت قراءة القرآن ورد؟ طيب ليش ورد يا أخوان؟ ها؟ يعني تشبيها برد الماء. الإنسان يريد الماء بماشيته ودوابه، وموارد الماء في البراري كان الناس يريدونها، والبوادي يريدونها بدوابهم ليطفي ظماء دوابه وظماءه هو أيضا يشرب. وأنت بحاجة إلى أن تطفئ ظما قلبك بكتاب الله عز وجل. أنا أعجب، وأنتم تعلمون وأنتم الشباب أثرى منا، بأجهزة التواصل وماذا فيها من المصائب والويلات، وتقول لي فيها خير. نعم فيها خير، لا فيها خير، والخير اللي فيها بغيرها، لكن الشر اللي فيها يا إخوان والله كثير ومؤذي وخطير، والله خطير خطير جدا. فإذا كان المرض يأتي إليك وليس عندك مقاومة، لما جاءت كورونا ماذا فعلنا؟ لجأنا للبيوت مدة لا نخرج، ثم جاءت اللقاحات وأخذت التطعيم والحمد لله كل هذا خير، لكنك بحاجة إلى تطعيم أيضا ضد ما هو أشد الأمور وأعظمه، وهو هذه المؤثرات الجارفة وهذه الشبهات الطائرة التي أصبحت تصل حتى الصبية والصغار. والله المستعان. ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويحفظ البلاد والعباد وكل شيء.
صلى الله عليكم. تقول السائل: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل قصة أصحاب الكهف عن قصة يعقوب الساروجي النيام السبعة؟
ما أدري، ما سمعت في هالكلام هذا، لا أدري، ولا هذا السؤال ما أدري.
صلى الله عليكم. يقول السائل: هل أهل الكهف يهود أو نصارى؟
أهل الكهف مسلمون، مسلمون، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه، فهم موحدون مسلمون. هل كانوا على دين المسيح؟ أين محل خلاف؟ يعني حتى الذين قالوا بنوا عليهم بنيانا وقال أهل الغلبة والقوة لا تخلعني مسجدا، هل كانوا نصارى وكانوا مشركين؟ الله أعلم، لكنهم لا شك كانوا مؤمنين. بعض المفسرين يقول إنهم على دين المسيح عليه السلام، لكن على دينه، دين التوحيد والإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل في قوله سبحانه وتعالى سيقولون ثلاثة، هل يدل ذلك على أن القوم لم يعاينوا أصحاب الكهف خوفا منهم وإلا لما اختلفوا؟
لهذا قال ربنا رجما بالغيب، يعني مجرد ظنون يقولونها. العرب لم يكن عندهم علم أبدا، والعلم كان عند أهل الكتاب، وأهل الكتاب في المدينة اليهود، واليهود قالوا في أصحاب الكهف ما قالوا، وكله رجم بالغيب. اختلفوا، فبعضهم يقول ثلاثة، رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة، سادسهم كلبهم، وبعضهم يقول سبعة، يعني بعضهم قال سبعة وثامنهم كلبهم. ربنا ما قال على هذا القول ولأصحاب هذا القول رجما بالغيب، فدل على أن هذا القول قيل عن علم، وأنه الصواب كما قيل، الله أعلم.
صلى الله عليكم. يقول السائل بعضهم يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لقوله تعالى إلا من ارتضى من رسول.
كيف؟
يقول السائل بعضهم يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لقوله تعالى إلا من ارتضى من رسول.
هذه طريقة ليست طريقة من يسلك الهدى ويتبع سبيل المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وتأملوا معي يا إخوان، قال في قلوبهم زيغ قبل أن يتبع متشابه، ما يدل على أنه كان زائغا، وإذ كان زائغا راح يبحث عن أي شيء، عن المتشابه ويترك المحكمة. وإلا فالآيات التي سمعتموها نصوص يا إخوان ما تقبل أي احتمال ولا أي تأويل. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، قل يا محمد لهم، لا أقول ولا قل أو عندي ولا أعلم الغيبة، قل لهم أنا لا أعلم الغيبة، وأنت تقول وأنتم تقولون هو يعلم الغيبة. وقال له قل يا محمد لهم قل لا يعلم أنا آية النمل، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، ومن اسمه مقتول، يدل على العموم. حتى جبريل، حتى ميكائيل، حتى لا أحد يعلم الغيب إلا الله عز وجل. ولا نظن أن في هذا تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، لا وربي، والله ما فيه تعظيم، بل هو افتراء عليه عليه الصلاة والسلام. وأما قوله عز وجل عالم الغيب، اقرأ الآية، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يعني عندما ينزل الوحي، والوحي غيب قبل أن يصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا يحمونه أن تتسلل الشياطين الذين يسترقون السمع. نعم، إذا أطلع الله محمدا على غيب علمه، لكن هل يقال إنه كان عالما؟ ولو كان عالما هل كان بحاجة إلى أن يطلعه؟ هاي أخوان أبدا لا يمكن. لو كان يعلم الغيب ما احتاج أن يطلعه الله عز وجل، لعلم الغيب دون أن يطلعه ربنا عز وجل. وعلى كل حال فالآيات ولله الحمد واضحة جلية، وتعظيم محمد ليس بأن ينسب إليه ما فهو افتراء وكذب عليه، وإنما تعظيمه محبته في القلوب محبة أعظم من كل محبة بعد محبة الله عز وجل، ثم قف أثره واتباعه، حتى قال ربنا: قل إن كنتم تحبون الله. كملوا، أعطوني دليل، اتبعوني يحببكم الله فاتبعوني. جعل ربنا الاتباع على الآية علامة وشرطا. علامة على إيش؟ محبتكم لله المزعومة، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هاتوا الدليل. وإذا اتبعتم محمد صلى الله عليه وسلم أحبكم الله، فكان الاتباع علامة على محبة العبد لربه وشرطا لمحبة الله تعالى، محبة الله تعالى له. وانظروا كيف تدفع النصوص الصريحة حال مصداق ما أخبر ربنا: فأما الذين في قلوبهم زيغ لا تجد زيغا إلا هو يتبع. النصوص المتشابهة يأتي بنص، ما في والله يا إخوان أي احتمال، لكن هو يقول هو محتمل ويعتبره دليلا له، وما به والله دليل. لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فيظهره. طيب، وإذا كان أظهره علمه لا شك، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن غيوب متى أظهره الله عليه. وقوله يظهر دليل واضح في الآية جدا على أنه لا يعلم من الغيب إلا ما أظهره الله سبحانه وتعالى عليه. وفقكم الله.
صلى الله عليكم. نعم. شيخنا يقول: ما معنى قوله سبحانه أم الكتاب، آيات محكمات هن أم الكتاب؟
أم الكتاب يعني أصله الذي يرجع إليه عند التشابه والاختلاف. آيات هن أم الكتاب، هي الأصل الذي يرجع إليه عند الاختلاف. فعندما يختلف المختلفون يعني في هذه المسألة، يجي واحد يقول عالم الغيب هذه دليل، نقول رد المشتبهات إلى ماذا؟ إلى المحكمات. والمحكمات ما هي؟ لا أعلم الغيبة. لو كنت أعلم الغيبة قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيبة، نصوص والله ما تقبل أي تأويل. فردوا هذا المتشابه إلى المحكم تحكموا، أما أن تأخذوا بالمتشابه وتتركوا المحكمات تزيغوا ولا قوة إلا بالله. ولهذا قال بعدها في الآية: ربنا لا تزغ بعد إذ هديتنا، بعد إذ هديتنا إلى السبيل القويم لا تزغ هذه القلوب. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل في قوله تعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، لماذا ذكر الله الضرب على الآذان ولم يذكر العيون، ومعلوم أن النائم إنما تغلق عينه؟
ضربنا على آذانهم، إذا ضرب على سمعه ما عاد يسمع شيئا، فما معنى؟ نعم، خلاص ضرب على سمع ما عاد يسمع شيئا. فضرب الله على أذنه بحيث أنعم، وهذا يعني الأسلوب في العربية هو إشارة إلى النوم، يعني هذا حتى في كلام العرب، عرب إذا ضرب على أذنه يعني أنيما. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح تفسير قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أن الحسنى الجنة والزيادة هو الصوت الحسن، أم أنه قول للمرجئة؟
الصوت الحسن،
الزيادة، الصوت الحسن،
فسرها النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان، ما في مجال لتفسير أحد. هذا خلاه الجنة الجنة، هذا منات: يا أهل الجنة إن لكم موعد عند الله. يريد أن يقول: قالوا ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخل الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أقر أحب إليهم ولا أقر لأعينهم من النظر إلى وجه ربي. وقرأ الآيات: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالزيادة هي النظر إلى وجه الرب الكريم، وهي أعظم نعيم الجنة. نسأل الله لنا ولكم الحسنى والزيادة.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال. يقول السائل: كيف يتأصل ويتأسس طالب العلم في علم التفسير، وبماذا يبدأ مع ذكر الكتب المناسبة للمبتدئين والمتوسطين والمنتهين؟
قراءة التفسير يا إخواني، إذا كان إنسان يقرأ لأجل أن يعني يعرف معاني الآيات وكذا، يقرأ في كتب التفسير الميسرة، سهل، مثل التفسير الميسر كتاب سهل سلس واضح جدا، مختصر التفسير يعني كتب سهلة، ثم يترقى منها إلى كتب أخرى. الشيخ محمد مرة بن ثيمين الله يقدس روحه سأله الطلاب ماذا عن التفسير الذي يقترحوه، فأشار إليهم تفسير الشيخ عبد الرحمن، وقال وهو تلميذه الأدرى بكتبه، قال مع أنه يطوي بعض الآيات دون تفسير، يعني ومعنى لأنه الشيخ تفسيره من قبيل التفسير بالمعنى المعنى الإجمالي، فربما يفوت بعض آية، كذا يقول الشيخ رحمه الله. ثم قال مع أن فيه، يعني في الكتاب، من الفوائد ما لعله لا يوجد في غيره. والكتاب لا شك من الكتب المتميزة في التفسير، سهل سلس جميل العبارة، وللشيخ فيه استنباطات غاية في الحسن رحمه الله تعالى، وفيه تربية وتوجيه تحتاجون إليها أيها الشباب، فقرأوا فيه، يقرأ تقرأه وكأن الشيخ يكلمك في بعض الأحيان. هذا بالنسبة لمن يعني يقرأ التفسير فقط يفهم معنى التفسير، أما من يقرأ لينظر في التفسير وينظر في أقوال العلماء وينظر في الترجيح، هذا يحتاج يا إخوان، يحتاج إلى شيء من علوم القرآن مثل أصول التفسير وما فيها من علوم القرآن الأخر، يعني معرفة أسباب النزول الناسخ والمنسوخ، يكون لديه معرفة ببعض علوم الآلة، معرفة بمفاتيح النحو البلاغة، يعني بعض العلوم المساعدة في هذا الأمر، وما توفيق الله عز وجل. ثم جد طالب العلم واجتهاده يسهل له الأمر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قال بعض السلف هل من طالب علم فيعان عليه. اللهم أعنا على القرآن واجعلنا من أهله يا أرحم الراحمين.
عن دورة تزهو كعقد الدر بجامع وسط السويد كان لابن الصفيان عظيم الأجر.